في المرأة في باب النكاح. منهم الأخ. وقد تقدم أنه بلحاظ القول بين الأصحاب لا يوجد قول بثبوت الولاية للأخ بين فقهائنا، لكن مع ذلك توجد بعض الروايات التي ظاهرها ابتداء ثبوت الولاية للأخ. هذه الرواية من أشهرها رواية معتبرة لأبي بصير ولغيره، وهذه الرواية أوردها صاحب الوسائل ابتداء في كتاب النكاح في أبواب عقد النكاح وأوليائه أولياء العقد، وعنوان باب أنه لا ولاية للأخ. وهذا النص الذي أورده صاحب الوسائل قدس الروح هناك سؤال هكذا: سألت أبا عبد الله عن الذي بيده عقدة النكاح، فتصور صاحب الوسائل رحمه الله أن الرواية ناظرة إلى بيان الولاية، وأنها تبين أن الولاية للأب والأخ والوصي إلى آخره، إلا أننا ذكرنا أن هذه الرواية في الواقع إنما وردت في تفسير الآية المباركة وليست في مقام بيان من بيده عقدة النكاح مطلقا، بل في مقام بيان من بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو بعض المهر. ولا إشكال أن مسألة المهر مسألة مالية لا يدور أمرها مدار الولاية على عقد النكاح، ولذا ورد في نفس الرواية أنه لو كان هناك رجل يتصرف في أموال المرأة يبيع ويشتري ويهب وكيل مطلق منها في أموالها، في هذه الرواية تصرح بأن هذا الإنسان بإمكانه أن يعفو عن بعض المهر، مع أن هذا قطعا ليس وليا على عقد النكاح. فالمراد بالرواية المباركة بيان من بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو بعض المهر، لا من بيده عقدة النكاح و يتمكن بالولاية على إجراء العقد أو عدم إجراء العقد. الرواية أجنبية. نعم، النص الذي أورده صاحب الوسائل في باب عقد النكاح وأوليائه ظاهره هكذا: سألت عن الذي بيده عقدة النكاح. فالإنسان يتصور أن السؤال عمن بيده عقدة النكاح في أصل العقد، وحينما يراجع الإنسان بقية أسانيد الرواية نفس رواية أبي بصير والروايات الأخرى يتبين أن هذه الروايات واردة في تفسير الآية المباركة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والمراد عفو بعض المهر. والشاهد القوي على ذلك أن الشيخ الكليني بأسانيد متعددة نقلا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير روى هذا المطلب بعينه، كما أنه رواه عن السماء عن أبي عبد الله أيضا، كما أنه رواه من كتاب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. والسؤال هكذا: عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وإن طلقتموهم إلى أن يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز. فليست الرواية ناظرة بل إلى تفسير عقدة النكاح مطلقا، ناظرة إلى هذه النقطة أن الشخص الذي بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو المهر، من له التمكن في عفو المهر، و لذا ذکر من لیس له الولایت على اصل النکاح و هو الرجل الذي يتاجر بمال المرأة.
ممكن تعليل
بمال النکاح هذا بالنسبة الى الروايات. ثم بما ان هذه الروايات تحتاج الى شرح لا بأس بإلقاء الضوء عليها و بيان المراد الجدي و جمع شواهدها ان شاء الله. اولا ينبغي ان يعرف ان الروايات الوارد في هذا المعنى يعني الذي بيده عقدة النكاح الاب والاخ الان بهذا النص الاب والاخ والرجل يوصي اليه يرويه اربعة من المشاهير ابو بصير عن الباقر عليه السلام عن الصادق كما عند الكليني سماع عن الصادق محمد بن مسلم عن الباقر و الحلبي عن الصادق فهذه أربعة أسانيد معتبرة دلت على هذا الحكم أن هؤلاء لهم الحق. ثم ينبغي أن يعرف هذا ابتداء لكن هناك أكثر من هذا، هذا المقدار المسلم الواضح جدا. احتمال أن بعضهم أخذ من بعض وارد جدا. نحن شرحنا أن الألفاظ واحدة تماما. نحن شرحنا سابقا أن الذي يبدو لنا مثلا أن الحلبي أي عبيد الله بن علي الحلبي كثيرا ما يأخذ الروايات من غيره من في طبقته، مثلا يأخذ رواية أبي بصير فيكون بتعبير عن أبي عبد الله مثلا، هكذا تعبيره يقول، وهذا موجود شواهد كثيرة على أن احتمال أخذ بعض الروايات بعضها عن بعض، مثلا سماع كثيرا ما يروي عن أبي بصير، احتمالا سماع سمعها من أبي بصير عن الباقر عليه السلام، هو عرضها على الصادق عليه السلام فوافق الإمام عليه. الآن احتمال الأخذ بعضها من بعض موجود، هذا أول. ثانيا العمدة في هذه المسألة أساسا تفسير الآية المباركة والتي وقع فيها الخلاف بين المسلمين من الصدر الأول لا يؤمن هذا يعني من الصحابة. الآية المباركة هكذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي كناية على الجماع أو سد الباب مثلا إلخاء الصدر والتفصيل في مجال آخر وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم عليكم النصف إلا أن يعفون. يعفون فعل نصب يعني الضمير في نون هو الفاعل مو نون زائد نون الفاعل والجمع المؤنث الغائب يستعمل مثل يضربن ولذا بدخول أن لا تسقط هذه النون لأنه هو الفاعل ضمير. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن المرأة تعفو. قم عفو المرأة باعتبار نصف المهر لها أو تعفو عن نصف المهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بالذي بيده عقدة النكاح ويعفو عن المهر؟ نسب إلى جملة كثير من الصحابة وفيما بعد إلى التابعين وإلى فقهائهم كأحمد بن حنبل والزيدية وغيرهم أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لا الولي، يعني إلا أن المرأة تعفو نصفها نصف المهر الذي لها وإما أن الزوج يعفو النصف الذي له، لأن المهر إذا فرض للمرأة شيء معين نصفه للمرأة ونصفه للرجل. إلا أن يعفون يعني إلا أن تعفو المرأة عن نصف حقها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يعفو الزوج. وقالوا إن المراد بعقدة النكاح يعني طرف النكاح أصل النكاح له، لأن الآية المباركة ناظرة إلى وجود المهر الذي نصفه للزوج نصفه للزوجة، يعني يجب على الزوج أن يدفع النصف إلا إذا عفت المرأة فحينئذ لا يعطيها شيئا، أو إذا عفى الزوج يعطيها كل المهر. إذا عفى الزوج بدل أن يعطيها نصف المهر يعطيها كل المهر. فالمراد بعقدة النكاح أصولا بناء على هذا التفسير هو الزوج. اصلا الرواية بالكل اجنبيه عن الاولياء. الظاهر العرفي بيده عقدة النكاح هنا الولي الظاهر العرفي ابتداء، لكن بناء على هذا التفسير يراد به الزوج. وحينئذ وان تعفو اقرب للتقوى ثم ان الله سبحانه وتعالى يخاطب الازواج بان عفوكم افضل من عفو المرأة و ان تعفو اقرب للتقوى. یعنی هنا تعفو طبعا قرأ و ان یعفو و قرأ و ان یعفونه و ان تعفونه، لا ان تعفو هو المعروف الا و ان تعفو اقرب للتقوى، یعنی الافضل ان المرء اذا اراد ادراك الواقع و احترام المرء و احتشامها الافضل هو یعفو. على ان هذه المرء جرى عليها عقد صارت معروف بانها معقود عليها ولو الشارع جعل لها نصف المهر، لكن الرجل لا ينكسر بشيء اذا اردنا طلقها، لكن المرأة تنكسر بالطلاق. فحينئذ اذن اذا تريد الاحتياط والتقوى والقرب الى الله الافضل انت تعفو، الرجل يعفو، يعني الرجل يعطيه المهر كاملا. فحينئذ انه ابتداء سابقا كان هكذا ان المهر تستلم المهر ثم تأتي وتدخل على الرجل وتدخل على الرجل. الان كيف ما كان، فبناء على هذا التفسير اصلا هذه الروايات اللي قرأتها عليكم اجنبيه عن الايه، هذا التفسير الاول. وهذا التفسير في كتب السنه نسب الى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم الى جمله من الصحابه منهم علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. و انا سابقا هم بمناسبه ما يحتاج الى وقت مفصل لكن مجال لا يسع، ذكرنا ان الاشياء التي عادتا الان ينسبونها الى علیه نجدها غالبا عند الزیدیه. يبدو ان الزیدیه كانوا يرجون الى فتاوى الى ما ينسب فتاوى ان اقوال علیه سلام الله علیه بما هو المشهور في ساحات العامه بخلاف اهل البيت. اهل البيت لما ينسبون الى علیه دقیقا بعكس ما هو المعروف عند العامه. يعني هذه نکته تحتاج الى شرح الان الوقت لا يسع لذلك، ولعل ما جاء في ابتداء الصحيفة السجادية يحيى ابن زيد الشهيد لما يسأله ذاك السائل في مقدمة الصحيفة السجادية، قلت ليحيى أنت أعلم أنتم أعلم أم جعفر بن محمد؟ قال فأفرغ مليا ثم قال إن جعفر يعلم جميع ما نعلم ونحن لا نعلم، لا نعلم جميع ما يعلم جعفر، لأن المستند العلمي للزيدية أصولا بصفة كلية كان في الكتاب مشهور باسم كتاب عليه، وهذا الكتاب كان في متناول يد المسلمين يعني، لكن طبعا مو كلهم يعتمدون عليها، الزيدية يعتمدوا عليها كثيرا على هذا الكتاب، بينما أهل البيت صلى الله عليه مجمعين هذا الكتاب مع وجوده عندهم كانوا يعتمدون على كتاب خاص لأمير المؤمنين بإملاء رسول الله وخطه صلى الله عليه وسلم. ولذا كثيرا ما نجد خلافا بين الإمامية وبين الزيدية مسائل عجيبة. مثلا السنة يرون عن علي عن رسول الله تحريم المتعة، رواياتنا متفقة على حلية المتعة لا توجد فيها ولا رواية واحدة عن علي وعن غير علي. في كتب الزيدية أيضا يرون عن علي تحريم المتعة، يعني دقيقا كثير الموارد استغراضي. هذه نقطة مهمة جدا أن الفقه الزيدي في نقله عن علي سلام الله عليه ليس مثل الفقه الإمامي مثل الإمام الصادق صلى الله عليه. ظاهرا الفقه الزيدي في نقله عن علي اعتمد على ما هو المشهور في ألسنة العامة عن علي، وبعض النوبات في بعض المسائل رواياتنا أطبقت على خلافه بلا أي مخالفة، وهذا غريب. مثلا في باب المتعة الشهيد الثاني في شرلوم يقول ولا توجد رواية واحدة بالتحريم من طريقنا، وهذا يدل على شدة اهتمام الأئمة بهذا الأمر أنه حلال. يعني غالبا في أبواب الفقه روايات متعارضة موجودة، في باب المتعة لا توجد رواية متعارضة في حرمة، يعني رواية معارضة في حرمة المتعة من طريق الشيعة لا توجد، وهذا شيء غريب جدا كما قال الشهيد الثاني رحمه الله يرحمه الله. وكيف ما كان رواياتنا أطبقت وحتى في رواياتنا عن علي صلى الله عليه في حلية المتعة يرحمكم الله. في هذه المسألة كذلك، في هذه المسألة توجد الآن ذكرت لكم أربع من مشاهير أصحابنا أبو بصير ومحمد بن مسلم وعبيد الله الحلبي وسماعة بن مهران، هؤلاء أربع من المشاهير أقرأ روايات من غيرهم أطبقوا على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح والولي لا الزوج، وهذا هو الرأي الثاني الذي صرحه المفسرون والفقهاء في تفسير الآية المباركة. فالرأي الأول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهذا اختاره جملة من فقهاء العامة فضلا عن الصحابة وغيرهم. والرأي الثاني وتترتب عليها آثار طبعا، الرأي الثاني أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي لا الزوج.
هاي واحد أهل السنة، رأي أهل السنة هذا.
لا هذا جملة من أهل السنة ذهبوا إليه، أما روايات الطائفة كلها أصبحت على هذا الرأي. يعني لا توجد عندنا ولا رواية واحدة ولا ضعيفة طبعا عن الصحيح تدل على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا غريب بخلاف الزيدية تماما. في كتاب الأحكام للإمام الهادي من أئمتهم، هو الإمام المعروف لهم الذي الآن زيدية اليمن حاليا ينتسبون إليه، الزيدية في اليمن حاليا هادفيين، نسبة إلى يحيى بن الحسين الحسني العلوي، يعتبر من كبار أئمتهم، يلقب بالهادي، كان في أوائل عصر الغيبة الصغرى، له كتاب الأحكام. طبعا من غرائب الآن مخالف مع أهل البيت مع أئمتنا بشكل غريب هذا الرجل، وهذا غريب جدا. على أن كيف ما كان، فهنا في كتاب النكاح الجزء الأول على ما قال صفحة 341 أو 431 نسيت، أمس رجعت لك نسيت الصف، يصرح بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو الذي في كتب العامة نسبوه إلى علي صلوات الله وسلامه. وأما رواياتنا دقيقا بعد ذلك، يعني لا توجد فعلا عندنا حتی رواية واحدة بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي. نعم ينبغي أن يعرف أنه العامة تقريبا اتفقوا على أن المراد بالولي ليس الولي الأبعد. صحيح آمنوا العامة في باب الولاية على الزوج على المرأة بدرجات النسب، لكن في مسألة عفو المهر لم يؤمنوا بالدرجات البعيدة، آمنوا بالدرجات القريبة. مثلا قالوا أن ابن العم ليس له الحق في عفو المهر مع أنه ولي في بعض الحالات، مع أن الدرجة تنتهي إليه، لكن أبناء العمومة ليس لهم الحق في عفو المهر. هذه نقطة ينبغي الالتفات لها، وذكره القرطبي في ذيل الآية المباركة باتفاق فقهائهم، يعني كل فقيه من فقهائهم التزم بأن المراد بالآية المباركة الولي، مو كل من يتولى الأب، الأولياء القريبون لهم حق عفو المهر، الأب والأخ مثلا، أما الأولياء البعيدون أبناء الأخ لهم الولاية لكن ليس لهم الحق في العفو، أبناء العمومة لهم الولاية في بعض الصور لكن ليس لهم الحق في العفو. كما أنه في رواياتنا الذي يجوز أمره في مال المرأة، هذا قطعا ليس له الولاية في باب العفو، الذي يجوز يعني وكيل مالي للمرأة، المرأة أعطت له صلاحيات مطلقة في التصرف في أموالها، هذا ليس له الولاية في باب العفو، لكن هنا له الولاية في باب العفو، إذا عفى عن شيء يجوز أمره. فتبين أن الآية المباركة يعني بناء على قبل ليست مرادفة مع طبقات الولاية حتى على مسلك العامة، حكم خاص بأن بعض الأولياء لهم الحق بناء على ثبوت الولاية، وبعض الأشخاص الذين ليس لهم الولاية لكن لهم الحق في العفو عن المهر. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. والإنصاف لو فرضنا نحن كنا ظاهر الآية المباركة، الإنصاف أن الأفضل أن نؤمن بما جاء في الرد، سياق الآية المباركة يشهد بذلك. أصلا الذي بيده عقدة النكاح واضح أن المراد به من له الولاية بيده عقدة النكاح، وبما أنه المرأة ذكرت إلا أن يعفون، فمن الواضح جدا أن المراد بذلك إما أن يكون هكذا نفسرها الآية المباركة، إلا أن يعفون إذا كن كاملات تمام التصرف، أو في عفو الذي بيده عقدة النكاح يعني إذا كن ناقصات قبل البلوغ مثلا. هذا الاحتمال الأول أنه لماذا ذكر هذا. الاحتمال الثاني أنه لا نؤمن بدرجات من الولاية والوكالة أيضا والوصاية، والوكيل والوصي والولي والوكيل لهم الحق في بإصطلاح التصدي لهذه الجهة. الولي هو الأب والأخ على كلامه، والوصي الرجل يوصاله، والوكيل والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز. فحینه اذن هؤلاء الثلاثه الولی و الوصی و الوکیل لهم الحق في اسقاط المهر. طبعا ينبغي ان يعرف ان هناك روايات من طريقنا ان هؤلاء ليس لهم الحق في ان يضعوا المهر كله، المرأة تستطيع ان تحذف المهر كله، اما هؤلاء فقد مقدارا من المهر يعفو احد هؤلاء الان، واما المرأة لا. فحينئذ الآية المباركة إلا أن يعفون، يعني صيغة الغائب، إلا أن المرأة تعفو أو يعفو وليها وكيلها وصيها، وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا خطاب للأزواج، لأن الآية المباركة صدرها خطاب للأزواج. الآية المباركة وإن طلقتموهن، هو خطاب للأزواج، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هنا الكلام بصيغة الخطاب، ثم قال إلا أن يعفون بصيغة الغائب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو خلاف الظاهر، يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، الخطاب أساسا للزوج. ثم قوله وأن تعفو مرة أخرى خطابه، خطاب للأزواج. الآية صدران و ذیلن خطاب للأزواج و ان تعفو اقرب للتقوى، ولكن انتم الازواج اذا عفوتم عن المهر، طبعا المهر به الزوج يعفو المهر كله، يعني المرأة اذا عفت تعفو عن المهر كله نصف المهر، ولی و الوصی يعفو عن مقدار مو كله، الزوجم يستطيع ان يعفو عن المهر كله. خب خلاف الظاهر، الا ان يعفون او يعفو الذي، يعني انتم بيده عقدة النكاح ثم يقول ان تعفو اقرب للتقوى، لا خطاب و غياب و خطاب خلاف الظاهر. اذا مش عن شاهد اخر يعني، اولا الشاهد القطعي عندنا تواتر روايات اهل البيت، هذا بلا اشكال، هذا لا اشكال فيه، سياق الآية تدل على ذلك.
بالنسبه عن من يكون، عن الذي يكون عليه الحق، عن عادة يعفى الشخص الذي يكون عليه الحق، فنقول هذا الرجل بما أنه طلق يتعين عليه الحق، بما أنه يتعين عليه الحق
ذكره ما لا داعي إلا أن نجعل يعفو الذي بيده عقدة نكاح للزوج وأن تعفو أقرب للتقوى.
شاهد يعني لل
أن تعفو، أن تعفو الأزواج
شاهد بمذهبنا
عقدة النكاح ما لا سوف يكون
تفسير أصل بيده عقدة نكاح ولي، يعني الذي بالولي، يعني إما أن تعفو المرأة أو يعفو وليها أو يعفو الزوج. المرأة و وليها في رتبة واحدة، كأنما المرأة و وليها في جهة، الزوج في جهة أخرى، يعني الأمر مخير بين ثلاثة، الزوج باعتبار نصف المهر، النصف الآخر الذي للمرأة إما نفس المرأة تعفو إما وليها تعفو. المشكلة التي كانت عند العامة بأن الأب كيف يعفو نصف المهر، طب المرأة عقد عليها، لماذا الأب؟ لماذا الأب؟ اولا بامكاننا ان نجعل الروايه في خصوص اذا كانت صغيره، هذا امكان، يعني ان المراه تحتاج الى ولايه في درجات تحتاج الى الولايه،
وعلى اي اساس يعفو؟
على اساس المصلحه، لا اشكال فيه، هذا اصل التصرف، قد يكون كما ان المراه لم تعفو قد تعفو، طبعا عفو الزوج اقوى من الكل. فحينئذ لو كنا نحن بس ظاهر السياق انصافا، والا او يعفو الذي بيعدي عقدة النكاح ثم يقول وان تعفو بصيغة الخطاب من جديد، خلاف الظاهر. الظاهر ان الخطاب الذي في البداية كان ان طلقتموهم الازواجنا ايها الازواج من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو، ولكن الافضل الرجال يعفون، الازواج يعفون، وان تعفو اقرب للتقوى، هذا هو الافضل، الافضل ان الرجل يعفو عن نصف الذي متعلق به. فالانصاف ان ظاهر السياق ايضا يساعد على هذا الشيء. غاية ما هناك ان المرأة اذا كانت كبيرة اما ان نقيد واما ان نقول مقتضى اطلاق الوكالة والولاية التي اعطت مثلا للاخ او الوصي، الوصاية التي جعلت مقتضى ذلك عموم التصرف بالنسبة الى نصف المهر، هذا بالنسبة الى الآية المباركة.
قد يكون توكيل مطلقا أو
مساوي. طبعا هو هكذا يجوز أمره في مال المرء. الذي يجوز أمره في مال المرء.
أما من نفسه من دون إطلاق من.
لا لا لا. فيبتاع لها ويشتري. بلي بلي. ويتجر به. فإذا عفا فقد جاز. لأن نصف المال نصف المال مال مهر المرء. هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة. الروايات الواردة من أهل البيت في ذلك كثيرة. إلا أن الكلام. هل يستفاد من هذا التعبير أن الأخ له الولاية كالأب؟ أو أن الأخ له ولاية عرفية المراد بذلك؟ يعني المرأة طلبت من أخيها أن يتدخل في شأنها، ليس لها أب، فأخوها قام بأمرها، لكن بتوكيل منها، بطلب منها. أصحابنا المتأخرون مثل صاحب الجواهر وغيره قالوا هذه الرواية إما تهمل على التغيير لأن الأخ لا ولاية له، وإما تؤول، وأهم تعبير عندهم كما عند الأستاذ أيضا أن تؤول هذه الرواية بمورد باصطلاح وجود الولاية من طريق الأخ بإعطاء المرء وكالة، أن المرء بلت أمرها، هي التي بلت باصطلاح أمرها إلى الأخ، فالأخ صار وكيلا من قبلها متوليا للعقد لأمورها، كأنما قالت لأخيها تصرفي في كل ما يتعلق بشأني، مثلا تصرف بكل ما يتعلق بشأني، فعقد عليها. ثم رأى لبعض الجهات مثلا أن الرجل ما يقبل يطلق وهذا الطلاق والآن مو لصالح الأخت، فيتنازل عن بعض المهر، يتنازل عن بعض المهر حتى يطلقها. الرجل إنسان مادي لا يمكن أن يطلقه، نصف المهر عليه ولا ينتهي لأمر الخل، فيتنازل، يرى لمصلحة الأخت أن يتنازل من مقدار من المال ولا تعيش أخته مثلا مع هذا الرجل. من باب المثال أتكلم، لا مو خل، لأن خل كل المال، هذا بعض المال
لم يدخل بها وليس لها إلا نصف المال.
خب صحيح، لكن نصف المال يتنازل عن البعض بمقدار، هو يطلع مو خل، لا ينتهي لأمر الخل، طلاق يكون عادي مو طلاق خل. هذا بالنسبة إلى الظاهر التوجيه والإنصاف حسب ما ذكرت لكم. أولا بحسب الجذب الفقهي نستبعد نحن نتعدى عن مورد الرواية إلى كل من توليه المرأة أمرها، هذا صعب. قلت لكم الجذب الفقهي دال على أنه خصوص من كان قريبا لها كأخيها، وأما أبناء عمومتها ليس لها ذلك، ليس لهم ذلك، ليس لهم العف، ولو كانوا أولياء، امرأة وليها ابن عمها بحسب التفكر السني. لكن الآن إذا طلقت المرأة ليس لهذا الولي أن يعفو عن بعض المهر، جعلوا هذا العف من خصائص الأقرباء القريبين جدا كالأخ أو الولي قطعا كالأب، لا لكل شخص. هذا توجيه أفاده السيد الأستاذ قدس الله سره. فحملت الأخ، كلمة الأخ في هذه الرواية على الأخ الذي توليه المرأة أمرها، المرأة جعلت هذا الشيء للأخ، طلبت من أخيها أن يتصرف ويتصدى لنكاحها وشؤونها، شؤون نكاحي من جملة الشؤون، قبل المهر عفوا بعض المهر، هذا من جملة شؤون النكاح. هكذا فسره الأستاذ. طبعا ينبغي أن يعرف سيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية عشر أو الثالثة عشر أو الثانية عشر من نفس الباب، في باب أن الوسيلة هو الولاية على المرأة أم لا، لأنه قلنا جعل عدة أشخاص الأب والجد، إلى مسألة الثانية عشر في ولاية الأب والجد إن شاء الله، ثانية عشر في ولاية الوسيل. والأستاذ هنا يناقش في الرواية وأول الرواية، لكن هناك يقبل الرواية، يؤيد الرواية هناك بعد كلمة الوسيل فيها موجود، ويبدو أن الوسيلة هو الولاية. لا، الرواية أجنبية عن باب الولاية المصطلحة، بيده عقدة النكاح، لا هنا الرواية تنفع في ولاية الأخ ولا هناك في ولاية الولي. أن نراجع إلى المسألة الثانية عشر في المستمسك. المستمسك متوجه إلى كلامه في البداية، لأن السيد الحكيم رحمه الله هنا في هذه المسألة ناقش في دلالة الرواية، هناك أيضا يبدو منه المناقشة، ملتفت إلى مناقشته سابقا، لكن سيد الأستاذ يجعل هذه الرواية مؤيدة ويؤيد هذا الكلام بما جاء في تفسير هذه في تفسير بيده عقدة النكاح الوصي، فاستفاد أن الوصي بيده عقدة النكاح. هذا التصور غير تام. هذه الرواية اعتمد الأستاذ على النسخة التي في الجزء الرابع عشر وهذا غير صحيح، لابد أن تدرس هذه النسخة اللي أوردها صاحب الوسائل في أبواب المهور الباب الثاني والخمسون من أبواب المهور، هذا هو النسخة المعتبرة تفسير الآية المباركة. خب إلى هذا الحد تبين أن المرحوم أن أكثر هذه الروايات تنتهي إلى صفوان، يعني خصوصا روايات أبي بصير. هل هذا التوجيه، هل هذا التأويل صحيح؟ هل المراد بذلك أن المرأة تولي أمرها إلى أخيها؟ نه وکالت نیست، وکالت یه نوع از وکالت نه، ولایت نیست، ولایت جعلی. اعرض بخدمتكم في الجزء الرابع ثالث عشر من هذه الطبعه، في الجزء الثالث عشر كتاب الوكاله، في ابواب الوكاله، الكتاب الذي عنوانه بعنوان الوكاله الباب السابع، يصير بعد الدين قبل المزارع، بعد احكام الشركه، الوكاله صلح ضمان و كتاب الوكالة على أي حال الباب السابع من أبواب الوكالة، فيه حديث واحد في هذا الباب رواه الشيخ الكوليني رحمه الله وغيره بسند صحيح ينتهي إلى ابن أبي عمير، إلا أن ابن أبي عمير رحمه الله رواه هكذا عن غير واحد من الأصحاب أكثر من شخص. إيه هذا التجارة. شوف الفهرس بعد. كتاب الوصايا، كتاب الوقوف بعد الوقوف. هذا قبل الوقوف. بحسب هذه الطبعة صفحة 290 طبعا بحسب طبعة آل البيت الإخوة يلاحظون. أنا أقرأ لكم وهذه الرواية لو كان صاحب الوسائل يريدها هناك هو كانت جميل، لكن بعد يعني هذه الروايات متقاربة ومؤثرة بعضها في بعض، لكن واحدة في الجزء الثالث عشر، في الجزء الرابع عشر، في الجزء الخامس عشر، لابد من ضم بعض هذه الروايات لو بعض حتى الإنسان يصل المطلوب. ما أخرجوا هذا الشيء. الشيخ الكوليني رحمه الله بالي و الشيخ الصدوق رحمه الله رواه بإسناد عن ابن أبي عمير وكذلك الشيخ الطوسي ظاهر الشيخ الكلين لم يروه اشتباه عندي. الشيخ الصدوق رحمه الله في نوادره عن ابن أبي عمير في نوادره، يعني مباشرة من كتاب النوادر لابن أبي عمير، كتاب المعروف مشهور، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، این از زوج لما جاب صداق الاب اخدها، ثم مات، هل لها ان تطالب زوجها صداقها بصداقها او قبض ابيها قبضها؟ السؤال واضح ان شاء الله. بدل ان المرأة تقبض الصداق، ابوها قبض الصداق. طبعا الاب ولي وكيل الانسان، اذا قبض بنزلت الانسان، انا اذا اطلب من شخص 100 تومان ارسلت وكيلا ان يقبض فاخذ الوكيل ثم تلف المال بيد الوكيل، خب ذمه الشخص تبرا. فالسؤال الذي يطرح ان الاب قبض الصداق من الزوج ثم الاب مات، فهل هذا يعتبر قبضا للمراه اعتبار ابوها وليها فقبض الولي منزلت قبضها ام لا؟ فقال عليه السلام ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، يعني بعبارة اخرى الاب ان كان وليا لكن ولي في اصل الاب مو في قبض الصداق، قبل الصدار مسألة أخرى تحتاج إلى بكارته. إذا كان وكيلا من قبل البنت صحيح، وإلا مقضى القاعدة الأبلية قبض الأب ليس قبضا للبنت، الأب ولي نؤمن بالولاية، لكن ولاية في عقد النكاح، الولاية في عقد النكاح لا تسري إلى الولاية في قبض الصداق. مسألة الصداق وقبضه شيء آخر لا ربط له بعقد النكاح. وإن لم تكن وكلتها فلها ذلك، يعني لها أن تطالب الزوج، يقول إن أبي، تقول إن أبي أخذ الصداق، ويرجع الزوج على ورثة أبيها، ثم إن الزوج باعتبار سلم الصداق إلى الأب يرجع إلى ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره، في حجر الأب، يعني إضافة إلى أن عقد النكاح بيد الأب قبض الصداق حينئذ بيد الأب. إذا كانت المرأة صبية، إذا كانت الزوجة صبية أمرها سلمة عقد عليها الأب، ثم الأب قبل، لأن قبل الصبية أصبح صبية حينئذ لا قيمة له، بل إلا أن تكون صبية حينئذ صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها. صار واضح؟ هذا كان في الموت. ثم مسألة أخرى، ومتى طلقها قبل الدخول؟ هذا محل الشاهد. وإذا طلقها الزوج قبل الدخول فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، هذا محل الشاهد. يعني تفسير لقوله عليه، لقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن من هذه الرواية الصحيحة يستفاد أن أبيها يعفو إذا كانت صبية في هذا الخصوص،
صغيرة لا.
و اما اذا كانت كبيرتن امرها راجعون الى اصلا الولی ليس له ان يعفو عن شيء. هل الاصحاب يفتون بذلك ام لا؟ ذاك شيء اخر. على ان الذي يستفاد من هذه الروايه و متى طلق، قلت لكم غير الروايه مرتبطه بما نحن فيه، لكن صاحب المسائل لم يذكرها فيما نحن فيه. المناسب كان هذه الروايه يذكرها فيما نحن فيه، و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصدا و یأخذ بعضا. قلت لكم على عف لا يكون كامل. طبعا كلمة قبل الدخول اذا كان المراد بقابليتها خب حينئذ كبيرة، بس مو معنا حتما عاقله. و اما اذا اهم من القابليه الصغيرة خب قبل الدخول يصلا. و ليس له ان يدع كله، ليس للأب، المرأة لها ان تدع كله.
سياق الرواية مولانا بتدل على الكبير مولانا
قبل الدخول بها، يعني
مش بس حتى فقط قبل الدخول بها، حينما وكلت، وكلته هذه الوكالة،
ما وكلته
للأب في مسألة التزويج وفي مسألة الصداق،
مو وكلته في الأب في الولاية، ما يهتدي التزويج، ولاية الأب في التزويج ولاية ثابتة، توكيل كان في قبض الصداق. إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني الأب، لاحظوا، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو غرابة أو غيرها. هذه الرواية المباركة حلت المشكلة، بل صحيح غير واحد من أبي عمر. هذه الرواية المباركة الأستاذ قدس الله نفسه وغير أول تلك الروايات بأن المراد الأخ الذي توليه المرأة. هذه الرواية صريحة في ذلك بأن نحتاج التأمين. وتبين أيضا صحة قول ابن أبي عمر عن غير واحد من أصحابنا، عن غير واحد أربعة نحن الآن أثرنا عليهم بطريق صحيح: أبو بصير، سماع، محمد بن مسلم، والحلبي. هؤلاء أربعة نحن أثرنا على أسمائهم. هو ابن أبي عمر هكذا عن غير واحد من أصحابنا، طبعا الموجود في كلامه عن أبي عبد الله، وهؤلاء قسم منهم روى عن أبي جعفر عليه السلام. كان المناسب أن يقول عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، لأن أبا بصير ومحمد بن مسلم روي عن أبي جعفر صلى الله عليه. فتبين أن ابن أبي عمر كيف دقيق في عبارته. عن غير واحد. طبعا يوجد أشخاص آخرون رووا هذه الرواية لتكميل البحث بعد هذا البحث حتى يصير برهاني وجداني. فتبين ابن أبي عمر شرح لنا المطلب بوضوح جدا وارتفع الإشكال كلا من البين. قال يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو غرابة أو غيرهما. من أخ مو معلوم من ابن أبي، ظاهرا من الآية المباركة تمام الكلام من الإمام صلى الله عليه وسلم غير أبي عبد الله عليه السلام، بعيدا يكون من ابن أبي عمر. فحينئذ إذن يتبين أن كلمة الأخ إنما ذكرت بعنوان ولته المرأة يعني الولي العرفي. هذا الحديث في الجزء 13 من كتاب الوسائل أبواب الوكالة الباب السابع. وبذلك تنحل إلى حد كبير الشبهة في هذه الرواية. يبقى بعض الكلام في كلام ابن أبي عمر الوقت انتهى الحديث إن شاء الله. وصلى الله عليه